بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من أقبل على الخير أن يتمه من غير تردد. وهذا العنوان تضمن أمرين: الأول المبادرة والمسارعة إلى الخير، والثاني أن الإنسان إذا عزم على الشيء وهو خير فليمض فيه ولا يتردد. أما الأول فهو المبادرة، وضد المبادرة التواني والكسل.
نعم، هذا العنوان تضمن أمرين: الأمر الأول المبادرة والمسارعة إلى الخير، باب المضاردة إلى الخيرات، والثاني أن الإنسان إذا عزم على الشيء وهو خير فليمضي فيه ولا يتردد، وحث من توجه على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هذا العنوان. نعم، أما الأول،
قال: أما الأول فهو المبادرة، وضد المبادرة التواني والكسل،
يعني المصارعة. يبقى المبادرة معناها المصارعة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المصارعة، المصارعة إلى الخيرات، ضد المصارعة والمبادرة التواني والكسل. نعم.
وكم من إنسان،
وكما ألمحنا من قبل بأن التعريف بالضد، أن التعريف بالضد قد يوضح المراد من اللفظ. فإذا قلنا مثلا من شروط لا إله إلا الله اليقين، فنقول اليقين المنافي للشك، فتعرف المراد هنا باليقين العلم المنافي للجهل، فتعرف المراد بحد العلم هنا. وهكذا الإخلاص المنافي للشرك، حتى تفرق بين الإخلاص المنافي للرياء في عمل من الأعمال. فقد يقول واحد ويحكم في من رأى في عمل الأعمال بأنه كافر، لأنه لم يأتي بشرط من شروط لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه وقع في الرياء، ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص. فنقول هنا الإخلاص المنافي للشرك، والمراد بذلك الشرك الأكبر كنائض ناقض، ويدخل الشرك الأصغر كتمام لا إله إلا الله، أما كشرط صحة ما تعلق بالأصغر لما تعلق بالأكبر. فإذا وقع في شرك أكبر حبط عمله وخرج من الملة. يبقى إذن تعريف الشيء بالضد قد يميز المراد بالشيء، ومن هنا يمكن أن نستنتج طريقة العلماء في التعريفات. فطريقة العلماء في التعريفات لا تخرج عن ثلاثة أمور. طريقة العلماء في التعريفات لا تخرج عن ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعرف الشيء بحده وماهيته، أن يعرف الشيء بحده وماهيته. الثاني أن يعرف الشيء بحكمه. الثالث أن يعرف الشيء بذكر ضده، بذكر ضده. فمن الأول مثلا أن يعرف الشيء بحده وماهيته، تعريفهم للواجب مثلا بأنه ما أمر الشارع به المكلفين، المكلفين على وجه التحتم والإلزام، على وجه التحتم والإلزام، هذا ماهية. ماهية الواجب، فما أمر به الشارع يخرج ما نهى عنه الشارع، يخرج المحرم يخرج المكروه، وما لا تعلق الأمر والنهي به وهو المباح. فيبقى ماذا في الحد؟ المأمور به وجوبا واستحبابا. طيب، على وجه التحتم والإلزام يخرج المستحب فيبقى الواجب فقط. يبقى هذا التعريف بحد يوميته أخرج أربعة أشياء، أخرج أربعة أشياء، ما أمر به الشارع أخرج ثلاثة، أخرج ما نهى عنه الشارع سواء كان على التحريم أو الكراهة، وما لم يتعلق بأمر نهي وهو المباح. يبقى المأمور به داخل فيما أمر به الشارع، فيخرجه ماذا؟ يخرجه وجه التحتم والإلزام. طيب، مثال الثاني، التعريف بالحكم. تعريفه بعض الأصوليين أيضا الواجب بأنه ما أثيب فاعله امتثالا، واستحق تاركه العقاب، استحق تاركه العقاب. هذا حكم الواجب، فمن قام بالواجب امتثالا فإنه يثاب، وإذا ترك القيام بيستحق العقاب. ده تعريف بماذا؟ بالحكم. ومثال الثالث، مثال الثالث وهو تعريف الشيء بالضد، مثاله قولهم في شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك. فهذه غالبا غالبا طريقة العلماء في التعريفات. ولهذا الشيخ قال هنا: أما الأول فهو المبادرة، وضد المبادرة التواني والكسل. إذن لما قال ضد المبادرة التواني والكسل، تعرف المراد بالمبادرة يعني ألا أتوانى ألا أتكاسل. ده المراد بالمبادرة، ده المراد بالمبادرة. نعم.
قال: وكم من إنسان توانى وكسل ففاته خير كثير.
نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
فهنا إذا قال المبادرة ضد المبادرة التواني والكسل، نميز بهذا بين المبادرة والعجلة، فالعجلة ضدها السكون والطمأنينة. العجلة، لأن العجلة غير المبادرة. العجلة مذمومة، قد تكون العجلة مذمومة، عجلة عدم التريث عدم التثبت، فلا تسميه مبادرة إلى الخيرات، إنما هذا عجلة لم يتثبت. وضد التثبت والسكون والطمأنينة، إنما هذه المبادرة معناها المصارعة، معناها المسابقة إلى الخيرات. فالمصارعة والمسابقة إلى الخيرات تكون على الحد المشروع، لأن الله استعمل هذا فقال: وسارعوا إلى مغفرة، وقال: سابقوا إلى مغفرة، وقال: لمثل هذا فليتنافس المتنافسون، بادروا بالأعمال. هذه كلها ألفاظ شرعية. إنما العجلة منهى عنها، العجلة. يبقى في فرق بين المبادرة والعجلة. العجلة التي بمعنى عدم التثبت عدم الطمأنينة، فمن هنا التواني والكسل ضد المصارعة والمسابقة. إنما العجلة كالطيش، يكون ضد السكون والهدوء والطمأنينة. فكم من إنسان توانى وكسل ففاته خير كثير، خصوصا في العبادات المؤقتة التي لها توقيت معين، سواء كان زمانا أو محددة بمكان. فلله عز وجل في أيامين نفحات، واحد قد يسارع للخيرات وعنده أعمال صالحة، لكن إذا أقبلت العشر تكاسل ولم يغتنم العشر الأول من ذي الحاجة، حتى إذا فاتت ندم، فيريد أن يسارع الخيرات ويعوض. الفضل الخاص في العشر لا يكون فيما بعده ولو أتيت بماذا؟ بأعمال عظيمة. أنت مأجور على ذات الأعمال، لكن ليس الأجر الخاص الذي كان في ذي الحجة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: والجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله. إذن صلاتك في العشر ونافلتك غير صلاتك في غير العشر ونافلتك. أعمال البر وأعمال الخير في العشر تختلف في ثوابها عن أعمال الخير والبر في غير العشر. أنت فاتك هذا، لم تستعد، غفل اليوم الأول الثاني الثالث، مشغول رايح جاي، حتى إذا راحت العشر قلت: لا أنا غفلت، أنا أحاول أن أقرأ القرآن وأحاول أن أختم. فاتك الفضل الخاص. فهناك الاغتنام في الأزمنة الخاصة، ولهذا قاعدة الاغتنام، ما نضع قدر، ما هي قاعدة الاغتنام والمبادرة إلى الخيرات المطابقة والموافقة للشرع؟ ما القاعدة الموافقة والمطابقة للشرع؟ القاعدة تتمثل في: واحد، معرفة فضائل الأعمال، أن تعرف فضيلة العمل، إن الفضيلة تنشطك. اثنان، معرفة زمن العمل الفاضل، معرفة الزمن الذي طلبه الشارع وحث عليه، فحينما تقول: أنا أصوم مثلا يومين في الأسبوع، أصوم الثلاث والأربع، لا، أصوم الاثنين والخميس، لأن زمن الصيام هنا أعظم في الأجر من زمن الصيام هنا. طيب، أتنفل وأتطوع، أقرأ مثلا وردي في نافلة، اجعلها بالليل لا تجعلها بالنهار. لماذا؟ لأن زمن الليل في التطوع أعظم أجرا من زمن النهار. يبقى معرفة الزمن، اغتنام الأوقات التي دل عليها الشارع، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء عند نزول مثلا المطر، اغتنم هذه فلا تفوتك. راعي. يبقى الأول تعرف فضائل الأعمال، الثاني زمن العمل الفاضل، لأن احنا قد نقوم بأعمال يا أخواني وقد ننشط نشاطا أكبر من النشاط في الزمن الفاضل. إن لله في أيامنا نفحات، فتمرن هذه النفحات دون أن نلتفت إليه. عندك العصر الأخير من رمضان بخلاف العشرين الأول من رمضان، أنت قد تنشط في العشر الأول كما حال غالب الناس. إيه اللي بيحصل أخوان؟ إذا أقبل رمضان نشاط ما شاء الله، مع أول يوم تغير المنهج وصار الإقبال عظيما جدا، بعد يعني يكاد الناس تصل العشر بهذا الاجتهاد، يمكن حتى ما يتم العشر الأول، لكن هنفترض يبدأ العشر الثانية عشر التكاسل أقل بكثير. حتى إذا أتى العشر الأخير بدأنا بقى نتكلم هنا في مقاضي العيد، في مول، في كذا، حاجات منزلة العيد تخفيضات عالية جدا جدا، خلاص نروح بكرة ناخد يومين. في الإسكندرية منزلين على النت هناك مول في مرسى، في العشر المقاضي، عشر مقاضي، ملابس العيد، كعك العيد، بسكويت العيد، كذا العيد، كل حاجة العيد، العيد العيد العيد. لم نلتفت إلى ماذا؟ إلى الاعتكاف، إلى العشر، إلى الاجتهاد في العشر الأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في العشر ما نتعبد في العشرين، فإذا أقبل كما في الصحيح، فإذا أقبلت العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى العشر الأخير اللي اجتهدوا فيها غير العشرين الأول، بل وتر العشر الأخير أعلى من شفعها. فإذا راعي النفحات
راعي هذه النفحات وتمشى مع أزمنة الأعمال الفاضلة. هذه قاعدة الاغتنام يا أخواني مهمة جدا. يبقى أول شيء تعرف الفضل، والفضل لابد أن يكون ثابتا بالدليل الصحيح. الأحاديث الضعيفة لا تعمل بها فيما يقال فضائل الأعمال، لا تعمل بها. يقولون لك أصلها مشروع، الحمد لله طالما أصلها مشروع يكفينا الأصل. نحن نتعبد بالذكر بالصيام بالصلاة بكذا التي أصلها ثابت والحمد لله، لست في حاجة إلى أن نورد كلمة العمل بالحديث الضعيف. اللهم إلا إذا كان ضعيفا في نفسه لكنه تقوى بطرق فصار حسنا، هذا النوع الذي يرخص فيه فقط. الحديث بنفسه، الحديث في نفسه هذا طريق ضعيف لكن يتقوى بطرق فيصبح ماذا؟ فيصبح حديثا حسنا. أما أن يكون ضعيفا باقيا على ضعفه فهذا لا حاجة لنا فيه، لا في الفضائل ولا في قدر هذه الفضائل الثابتة في الشرع من باب التنشيط، فلسنا في حاجة. حديث ضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما نسب إلى رسول الله فلنتعبد الله عز وجل به. هذا هو. يبقى فضيلة العمل الثابت بالسنة. الأمر الثاني مراعاة ماذا؟ الزمن الفاضل. يا أخواني احنا قد نكسل في الأزمنة الفاضلة وننشط في غيرها، ننشط في غيرها، قد يكون لك نشاط في وقت من الأوقات لكن لم يرد فيه فضيلة الخاص وتضيع. إذن عد سنتك، معروف كده سنة نعمل إيه في العشر الأخير، حتى لو ما في اعتكاف، حتى لو جاءك ألف كورونا، نسأل الله أن يعافي المسلمين، كورونا ولا انفلونزا، استعد. حتى لو أنك في سجن، حتى لو أنك في غرفة النوم، حتى لو أنك تحت لحافك، كيف تستغل؟ لأن الإجتهاد في العشر الأخير من 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 أنواع الإجتهاد في الاعتكاف، لكن لو ما في اعتكاف بقي الإجتهاد، بقي الصلاة، بقي الدعاء، بقي النشاط، وليس فقط الاعتكاف، إنما الاعتكاف مما يعين على هذا التفرغ والتخلي بحيث أنك تأتي بهذه الأعمال على أعلى صوره. فعندك عشر أخير في رمضان، عندك عشر أول في ذي الحجة، عندك أيام فضل أيام التشريق، عندك رمضان وشهر الصيام، عندك حدد هذه، أكتب أكتب مواسم الخيرات، مش مواسم الأجازات، في أجازة يوم كذا وفي أجازة يوم كذا، لا، مواسم الخيرات الشرعية لابد يكون عندك، عندك مواسم الخيرات الشرعية. هنبدأ بشهر الله المحرم من الأشهر العربية. شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك فيه ماذا؟ وضع لك فيه سنة، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، وأحب الصيام إلى الله عز وجل بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. يبقى بدأنا بالمحرم. طب أكده عاشوراء، أفضله تسعاء عاشوراء موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصيام، من جهة الصيام. يبقى حدد هذا محرم وفي فضل. عندك شعبان، كان النبي يصوم شعبان كله، في رواية يصوم شعبان إلا قليلا. تقول عائشة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر ما يصوم في شعبان. يبقى عندك محرم، عندك شعبان، مش بقى رجب وشعبان ورمضان ثلاثة مع بعض، لا، نخلي محرم وشعبان ورمضان، هذا يوفق السنة. إنما رجب لم يرد في فضلته صوم خاص، لم يرد في فضلته صوم خاص ولا عمرة خاص ولا صلاة خاص. صلاة الرغيف في رجب لم يرد بها دليل، وهي الجمعة الأولى في رجب، وتسبق بخميس مصوم، تصوم الخميس ثم تأتي إلى الجمعة الأولى في رجب تصلي بين المغرب والعشاء عددا من الركعات، تسمى بصلاة الرغائب، لم ترد. عمرة رجب لم ترد، صيام رجب لم يرد، ذبح رجب لم يرد. إذن لا صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا ذبح، غاية ما ورد في رجب ما ورد في العموم في فضل الأشهر الحرم، فلا تظلموا فينا أنفسكم. حدد إذن هذه السنة، وحدد موسم الخيرات وفضائل. هذه مسألة من يعملها لنا؟ من يقوم بها؟ مواسم الخيرات وأزمنة الفضائل بأدلته، ورقتين كده من يعملهم؟ من؟ ولا واحد. استاذ ابراهيم كويس احسن، ها مهتم باللي صار. طيب اعملنا مواسم من اول المحرم، شوف بقى الى ان تنتهي بنا الى اخر ذي الحج، مواسم، ليالي، نهار، ازمان. شوف هذه الازمنه الفاضله بحسب ما ورد فيها نراجعها ونشوف ادلتها تكون ادله صحيحه ونعطيها. حتى الاوقات في اثناء اليوم، عندك صلاه الليل، عندك بين اذان واقامه، عندك اغتنام ركعتين قبل صلاه الصبح، اي فضيله تاتيك في زمن معين سجلها ودليلها. يعني اعمل كده باعتبار السنه. طيب باعتبار اللي هي الموسم باخذ باعتبار السنه، عندنا محرم، عندنا عشر ذي الحجه، عشان طيب باعتبار الليل والنهار، باعتبار الاسبوع، باعتبار السنه، باعتبار الاسبوع الشهر، لو في اشهر كامله زي رمضان يبقى باعتبار السنه، باعتبار الشهر، باعتبار الاسبوع، باعتبار اليوم. لو قد داخل اليوم باعتبار الساعة، ساعة جمعة في اليوم باعتبار الساعة. نعم. القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة في الاغتنام، اغتنام الأمكنة الفاضلة، اغتنام العبادات في الأمكنة الفاضلة التي ورد بها الشارع، كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، إتيان قباء، أمكنة، أمكنة فاضلة، المسجد اللي فيه جماعة كبيرة، هذه الأمكنة تغتنم. فإذا ورد فضل في مكان فإنك تغتنم. يبقى الأول ثبوت الفضيلة، الثاني زمن الفضيلة الذي ثبت في الشارع مضاعفة الأجور وعظم الأجور فيه، مكان الفضيلة الذي ورد في الشرع هذا. أربعة، قاعدة مراعاة التزاحم بين الفضائل، أو مراعاة قاعدة التزاحم بين الفضائل، مراعاة قاعدة التزاحم بين الفضائل، ده في باب الاغتنام. أنا الآن تزحم الوقت، هيسع فضيلة، ماذا أصنع هنا؟ يسعى فضيلة واحدة، يسعى عملا، أختار أعلاه. فإذا تزاحمت الفضائل قدم الأعلى. قاعدة التزاحم دي مهمة جدا في باب الاغتنام والمبادرة إلى الخيرات، وإذا تزاحمت الفضائل قدم الأعلى منها. هذه نستطيع أن نقول هذه القاعدة اللي عندي الشرعية التي بها أراعي مسألة المبادرة إلى الخيرات واغتنام هذه الخيرات. يبقى اغتنام الخيرات يحتاج إلى يقظة، ويحتاج إلى علم، يحتاج إلى يقظة وإلى علم وإلى تذكر. وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، فلا تضيع وقتك. أذهب إلى عمرة، جيد أنك تذهب إلى عمرة وأن الله عز وجل أكرمك بها، لكن العمرة أنت رايح عدة أيام، ستقضيها في ماذا؟ هدايا؟ ستقضيها في ماذا؟ عمرة من تنعيم، وكل ما تنتهي من عمرة تذهب إلى التنعيم، هذا لم يرد به فضل بل منهي عنه. اغتنم وقتك، اغتنمه. هطوف متى؟ متى الطواف؟ عندك وقتين ما فيش فيهم صلاة، يبقى عندك من العصر للمغرب هذا وقت، عندك من الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت. يعني أوقات الأوقات اللي ما فيها صلاة اغتنمها في الطواف، طيب، والأوقات اللي فيها صلاة اغتنمها في الصلاة، وبهذا يدور وقتك بين طواف لا تعارض مع صلاة وصلاة لا تعارض مع طواف. واجعل هذه الأيام أيام صيام لك، فتغتنم العبادة الفاضلة في هذا الوقت الفاضل، وإن كان يعني العبادة تعظم نعم لكن ليست تضاعف بالمئة ألف، إلا الصلاة الفريضة باتفاق النفيلة على خلاف، لكن عموم الأعمال في هذا الوقت فاضلة. وثانيا بيعينك على استغلال العبادة، لأن حينما تكون صائما لا تنشغب لا بغداء ولا بعشاء ولا بفطور ولا بذهاب كثير إلى دورات المياه، يعني يكون هذا أعون لك، أعون لك. تختار هذا المكان، تختار المكان الذي ليس حر جدا فتمل وليس بارد جدا فتضر، لما اختار المكان المعتدل، يكون في مكان معتدل جيد في هذا. وإن استطعت أن يكون لك المكان في الصف الأول فافعل، أو في الصفوف الأول. يعني المهم كل شيء يكون مدروس عندك بقاعدة الفضائل، كل شيء يكون مدروس عندك بقاعدة الفضائل، اغتنم هذه كلها. نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، أي الحازم في أمره، أي الآخذ أمره بالجد، وليس قوي عضلات يترك الطاعات ويعتني بالعضلات فيربي في العضلات في جميع أجزاء جسمه ولا يربي قلبه بالطاعات. فالعناية بالعضلات أعظم عند كثير من الناس من العناية بماذا؟ من العناية بالطاعات. يجعل صدر قد كده، طب وقلبه ولا كده، يعني حجم ويمكن ما فيه. فالعناية بعضلاته ودكتور وشرافه، أما العناية بقلبه، العناية بطاعاته ما يهتم به، قد لا يكون يصلي، الله أعلم. نعم نعم، أثناء الطواف عندك عبادات، كل العبادات طيبة، لكن أعظم ما تستغله في الطواف الدعاء، الدعاء في الطواف ده اعظم، وضمنه الدعاء المخصوص: ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ما بين الركنين الدعاء. واجعل الدعاء حتى تعان على ذلك، الدعاء بصوت تسمع نفسك، يعني صوت مرتفع قليلا: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ما تقولش ليه؟ هتسرح وتغفل. لا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ارفع، سمع نفسك، مش ربنا اتنا، لا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الامر الثاني: ارفع يديك، فيها فائده متابعه السنه في رفع اليدين، ثم اليقظه. يعني الغالب يا اخواني في مثل هذه الامور ان ممكن ان يؤدي الطاعات وكل شيء لكن بغفله، فلا يتاثر التاثر الذي ينبغي ان يتاثر به في الطاعه. يبقى انت بتطوف، يبقى وصلك: ربنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وارفع اليدين، ارفع اليدين، هذا يعينك على استغلال جميع أو وقت الطواف، وقت الطواف. وتبدأ من أول ما حتى إذا حذيت الحجر كبرت ومضيت هكذا. وحاول الأمر الثالث أن تبتعد عن الزحام، ولو اتسع المطاف عليك لكن يكون هذا أعون على الخشوع، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ مكانها وزمنها. هذا النظر إلى الذات، والنظر إلى الذات يكون في ماذا؟ في الأطراف. ولو ابتعد ناهيك عن مسألة أيضا مزاحمة النساء، لكن صحيح في الخبراء بالطواف كيف تقضي الطواف في أسرع وقت؟ ويقول لك لا، المهم اقترب اقترب جدا حتى تكون ماذا؟ حتى تكون قريبا من الكعبة، لأن الشوط بشوطين من أطراف المطاف. صحيح ده لو أنا المقصد عندي هو ماذا؟ أنني أنهي الطواف في أسرع وقت، ده يبقى هذا الأمر. لكن أنا ما أريد، لأن هذه لها ضريبة أخرى، إذا اقتربت من الكعبة إذا بالمزاحمة يعني لا تستطيع أنك أنت تخشع في دعائك للمزاحمة، وهذا دس قدمك وهذه المرأة أمامك وكذا، لكن كلما كنت أبعد كان أبعد عن الزحام، وبالتالي تجمع قابل يزيد معك الطواف ربع ساعة نصف ساعة أولى وتستفيد به، أولى منك تنهي سريعا وتكون قريبا. اللهم إذا كان ما في زحام، لو ما في زحام ما في مشكلة، فتؤدي الطواف على هذه الصفة يبقى الدعاء. لكن تقرأ قرآن جائز ما في إشكالية، طيب تسبح طيب، لكن أفضل ذلك الدعاء، أفضل ذلك الدعاء. نعم نعم، ما في مشكلة لو أن من باب استغلال الوقت أنت مشغول 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 مشغول، فأنت انظر لو كان قراءة القرآن وأنت مشغول ما تستفيد منها، لأنك لا تركز، استغلها في التسبيح والأذكار. تسبيح لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، اللي هي ما تحتاجش تركيز في استحضار إيه، لأن القرآن يحتاج إتقان، فممكن تركيزك في القرآن هيؤدي إلى خللك في العمل، تركيزك في العمل هيؤدي إلى خلل في القرآن. يبقى الأفضل أن تشتغل إيه، أن يكون الشيء اللي ما يحتاج إلى تركيز مثل التسبيح والتحميد والتكبير وكذا، هذا يكون ماذا أفضل، وهذا شيء طيب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات
كل مثل المذاكرة. المذاكرة قد يذكر الإنسان وهو نشيط وقد يذكر وغير نشيط، ما المادة التي تذكرها وأنت نشيط وما المادة التي تذكرها وأنت غير نشيط؟ اجعل أيضا لغير نشاطك مادة ولنشاطك مادة، فأوقات النشاط في المذاكرة اجعل لها المواد التي تحتاج إلى استحضار الذهن وكذا، وأما مثلا الأشياء السهلة تجعلها في الأوقات التي لا تكون مثلا فيها نشيطا ولا تريد أن تضيع وقتك فتستغل في هذه الأمر. المهم أن مسألة الاغتنام هذه لها قواعد، إذا راعاها الإنسان وكان يقظا استطاع أن ينتفع وأن يستفيد. كالتاجر، التاجر كما قلنا يختار وقتا مناسبا، يختار صفة مناسبة، يختار كذا، كل شيء كل وقت عنده له بضاعته وله عرضه وطلب حسب العرض والطلب. أنت كذلك، أنت تاجر، بل أعظم تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يرجون تجارة لن تبور. أنت تاجر فاغتنم، هذه تحتاج إلى علم وتحتاج إلى ماذا؟ إلى يقظة، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى يقظة، لأن ممكن مثلا إنسان يهدر أوقاتا بيقنع نفسه بأنها ليست أوقات طاعات. يعني مثلا أنا مسافر مثلا القاهرة، ده معروفة الله يعيننا على السفر، والسفر تعب ومرهق جدا، وتحاول تنام وتستدعي النوم في السفر عشان تقضي الليل. طب انت عندك دلوقتي 3 ساعات، رايح 3 ساعات جاي، 6 ساعات، كيف حذفتها بسهولة كده من جدولك؟ طب اقرأ وردك. بس والله ما برك لا أركز، يعني ذاكر اقرأ من المصحف، إذا كنت لا تركز غيبا اقرأ مصحف. المهم ضع طاعة في هذه الأوقات أيا كان بقى، طاعة، خليها صلة أرحام بالهاتف، خليها كما مثل ما كان الجوزي يقول: فكنت أجعل هذه ليه عند لقاء الناس لبري الأقلام وإعداد الأوراق. المهم يكون كل وقت له اغتنامه الذي لا يخرج عن كونه ماذا؟ طاعة. والله المستعان، نحن يعني على تقصير، وإلا أفضل شيء ينتفع به الإنسان في علمه وعبادته وعمله ترتيب الوقت وتنظيمه. ترتيب الوقت. الواحد قد ينسى يا اخواني شهر او اكثر من شهر لم يتصل على احد من ارحام، وبكره ان شاء الله مرجع الان، طب كذا، طيب ما تخليها يوم الخميس من 9 إلى 10، معروف 9 إلى 10 والخميس، يوم الخميس 9 إلى 10، انت يناسبك الجمعة، ده يناسب الاثنين، هتعمل كم اتصال؟ 30-40 اتصال؟ 20 اتصال؟ ده فلان بيسأل علي، والله ما بينساني ابدا، والله بيسأل علي على طول، وانت ذاكرها على طول، ذاكر خالتك، ذاكر عمتك، ذاكر كذا، انت ذاكرها، لكن ممكن تغفل، فهي ما تصدقك انت ذاكرها، لسه فاكرنا. وفي ناس ما شاء الله يتقن جدا العتاب، حتى لو دايما كده لازم تاخد لك 2-3 اعتذار اولا، وبعدين ندخل في الموضوع الجديد. تنسى انت بقى بعد شهر ترجع نفس المسألة، والله يا عمتي، والله يا خالتي، والله يا عم انا كنت مشغول، وكان عندي امور، وكان عندي ما ادري ايه، كل ما. فانت بدل من هذا انت اجعل نفسك وقت، يبقى في وقت في الاسبوع اسبوعيا حدده انت، ده اتصال. والحمد لله الان بقى الرغي ببلاش دلوقتي، الحمد لله انت بتحط 40 جنيه وتفضل تتكلم طول الشهر، تمام؟ كان ال 40 جنيه دول يعني 10 دقائق قبل كده، انما ال 40 جنيه دول بيجيب لك طول الشهر ترغي زي ما انت عاوز، لكن دي طاعات الحمد لله. فالمساله ما عادش لم تقعد صعبه، يعني ما عادش بقى حد دلوقتي بيقول لك انا اتصل على التليفون الارضي لانه بيوفر، لا، احنا مش عاجبنا دلوقتي الدقيقه ب 19 قرش ولا الدقيقه ب 14 قرش اللي كانت ب 4 جنيه، 3 جنيه، ما عادش عاجبنا اصلا، ما بندخلش، حدش بيشتغل ب 14 دي ولا 19. انت شوف برامج او شوف هذه الاشياء ببلاش كده، 35 جنيه ولا 40 جنيه تقعد تتكلم طول النهار وهكذا. فاصبح الامر ميسورا، فحدد الوقت، لو حددت الوقت اعنت على اغتنام. مشكلتنا جميعا، انا انتم كلنا، مشكلتنا اننا لا نرتب اوقاتا. اوقاتا لو رتبت نفسك درس التفسير، درس الفقه، درس العقيده، درس كذا، قراءه وردك، صله ارحامك، النظر في عملك الدنيوي، دنيوي وقته، كل هذا الشيء، امتى تطالع في الهاتف؟ هذا تطالع هاتفك متى؟ ايضا له ساعه معينه، مش كل وقت انت تطالع في هاتفك هياخد منك، لان العالم كله بمعلوماته في يديك، والمعلومة تجيب معلومة، والمعلومة تجيب معلومة، والشيء يجيب الشيء، والشيء يجيب الشيء. حدد حصة، حصة للهاتف هذا، ما تزيد حصة الهاتف، ما تزيد. عندك مسائل علمية أيضا، مسائل تحتاج تدعيم، مسائل تحتاج إتقان، هذه حطها، يلا حط إيه المسائل اللي أنت مثلا تحتاج زيادة فيها، 1 2 3 4 20 100 100 مسألة، يبقى دي وقت البحث، انك تنتقل هذه المسألة وتستدعي ادلتها وتذكرها وكذا وكذا، هذه مسائل ايضا. يعني المهم يا اخواني بارك الله فيكم، لو ان الانسان استغل الوقت ورتبه، مما اخبرني به ابن اخ الشيخ الالباني رحمة الله عليه، ابن اخي، يقول الشيخ ابرز شيء في حياة التنظيم، تنظيم الوقت، ترتيب، ويأتي بكل الاعمال. الشيخ هو اللي بيعرف الدواجن والطيور، هو اللي بيعرفها ازاي وامتى وكذا، في وقت معين في مكتبته، وعمل ده كلام ابن اخيه، عامل ماسوره من البلكونه نازله على الاناء ماء حب، بيعلفه ما بينزلش، حط الحب في الماسوره تنزل على الايه، يحط الماء ينزل على هذا، يجي مكتبته، يجي اوراقه مرتبه. ولهذا يقول كان مثلا ما بيجي امن او شيء، اصعب شيء على الشيخ عدم الاوراق والكتب، كل حاجه تروح ايه في غير مكانها، ده كان اصعب شيء على الشيخ. فكل شيء مرتب عنده، كل شيء مرتب عنده، وهذه تدل على اليقظه، وتدل على القوه، وتدل على الجد. فاذا ترتيب الوقت، ترتيب الحياه، ترتيب كل شيء، لن يتعارض شيء عندنا، لكن احنا بنترك هذه الاشياء فلا نستطيع ان ناتي بما يصلح ديننا ولا بما يصلح دنيانا، لكن لو رتبنا هذه الأمور لا انتفعنا واغتنمنا. نعم. ما هو الطغيان بقى على مادة أخرى هذه لأنك غير مرتب. لو رتبت لن يطغى شيء على شيء، لأن هذا وقته، هذا وقته. إنما بيطغى بتجد مثلا تجلي في الحفظ فتستمر ولا تذاكر، تجلي في المذاكرة فتستمر ولا تحفظ. لكن لو جعل كحصص المدرسة، أنا أعتقد أن أفضل منهج يطبق زي مناهج المدارس بالضبط. كم مادة؟ المنهج ما هو؟ الفترة الزمنية؟ الامتحان؟ الاختبار؟ احنا كيف بندرس 20 كتاب في السنة بالفصلين في 8 شهور؟ 20 كتاب دول انت ما تدرسهمش في 8 سنوات. ليه؟ السبب في مدة زمنية. انت بتنهي كتاب الآن في يوم وبتلخصه في 5 أوراق أو 10 أوراق. مش احنا كنا بنخرج، الواحد يخرج من امتحان السبت عنده امتحان الاثنين، السبت يستريح وكذا، اما يطلع من امتحان يستريح وكذا، وبعدين يبقى الكتاب مثلا 500 صفحة أو 700 صفحة بينتهي على الاثنين، من السبت الاثنين ينتهي الكتاب وملخص ومعنصر، وتفضل تمسك الورقة تكتب فيها 3 ساعات إلى أن يشد من يدك الورقة، وكان إنسان يستدعي ورقة جديدة كمان. السبب جمعت قلبك على هذا الفترة الزمنية. خذ الكتاب ده وذاكره، لو قيل لك خذ الكتاب ده وذاكره عشان اختبر لك فيه. احنا النهاردة ما بندي مثلا الاخ بنقوله مثلا خد وصول السنة بشرح مثلا الشيخ زيد او الشيخ ربيع او الشيخ النجمي او الشيخ كذا، واسبوعين، ليس بعد اسبوعين. ليه؟ على ما يذاكر الكتاب في زمان. لكن هو المفترض الكتاب ده يذاكر في كم؟ في يوم، في يومين، 3 أيام أقصى شيء تذكره المدة الزمنية. طب خذ الأجر رمي يحفظها ويسمعها بعد أسبوع، لن تزعل أسبوع، يبقى ما شاء الله. طيب إيه رأيك إن الأجر رمية كثير من الإخوة حفظوها من الظهر العصر، من الظهر العصر، اللي حافظ من الظهر العصر ركز، اللي لا يستطيع يحفظه في أسبوع لأن وقته راح منه لم ينظمه، لكن حافظ من الظهر العصر جمع قلبه، جمع قلبه في هذا الوقت، فلهذا حافظ من الظهر إلى العصر. وانتم كلكم يمكن اللي حافظ القرآن مرت به لحظات القصص مرة واحدة، النمل مرة واحدة، المؤمنون مرة واحدة. طيب جزء عامة شهر، ايه السبب؟ يعني يجيب يوم يجيب نصف جزء وشهر ما يجيبش نصف جزء، ايه السبب؟ هو نفس المسألة اللي اقولها لك، هي الترتيب والاغتنام. انما هو انت في تجلي يوم ما حفظت نصف الجزء، في تجلي وفي اقبال وفي جمع قلب حفظت نصف الجزء او 3 أرباع. الآن في ناس بتحفظ 20 وجه في اليوم، 30 وجه في اليوم. ليه؟ شيخ قاعد تكلف هات الوجه هذا وتعال، الوجه هذا وتعال، الوجه هذا، في منافسة، جبنا 20 وجه في اليوم. ده كثير من الشباب بيجيبه في البرامج اللي هي هذه، صحيح لا تبعد بعد ذلك وعدم المراجعة بيضيع، لكن المهم انك بتسمع الربع، بينما الربع هذا ممكن تجلس فيه شهر ما تحفظ، تقول أنا متوقع أن حفظ من شهر مثلا. يبقى الاغتنام وترتيب الأوقات سواء فيما يتعلق بالجانب العلمي أو ما يتعلق بالجانب العملي، كلنا لا يخلو من تقصير، والسبب عدم الترتيب، عدم الاغتنام. فاتصالك على أرحامك، زياراتك لإخوانك، عملك الدنيوي، ترتيب أشياء معينة في حياتك. لو شفت يا اخواني الان كل يعني اجهزه العالم، الجانب الاداري كله قائم على التنظيم، ولهذا بقى الان كل شيء ايه عبر برامج معينه ك كما يقول أي واحد عند مؤسسة أو أي واحد عند برنامج يقول لك إحنا نريد أن نصل بعملنا إلى نظام معين يمشي وحده خلاص آلي، هذه المسائل منتهية عبر برمجة معينة. ولهذا الآن بقى العالم يدار باليد الآن، وما زمن كورونا إلى أكبر دليل. من كان يتخيل أن يأتي اليوم اللي يبقى العالم ماشي من غير مؤتمرات بيلتقوا فيها، من غير سفر طيران، جميع المطارات وقفة، من غير البواخر، كل الدنيا وقفة ومشت الدنيا بفضل الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم ماذا البديل؟ من كان يتخيل ان يدخل الحرم في التوقيت الفلاني وتاخد تصريح قبل ما تدخل، تصريح قبل ما تدخل، وتعتمر في اليوم الفلاني وتدخل كذا، واتيان الروضة في يوم كذا، والحج كذا، من غير ما تذهب الى موظف عبر تطبيق معين؟ من اللي يتخيل نروح المول بتطبيق معين؟ مثلا تروح المول الفلاني في الوقت الفلاني الساعة الفلانية مصرح لك بكذا وكذا، من كان يتخيل؟ والعالم مشى بمؤتمرات العالم البديل، يعني العالم البديل وضع مكان هذا. الدول يمكن ما كانت تصدق أنفسها في هذا الأمر، يعني المملكة ما أظن خطوة أن يتم التسجيل في عمره وحج وتدخل الروضة بتطبيق معين، وهذا ما كان من كان يتخيله. حصل، وترتيب معين، ترتيب معين، يبقى المعتبرون اليوم كذا تروح في الصلوات، لك صلاة في اليوم، أي صلاة؟ الصلاة الفلانية. طب احنا طبعا ناس مجدع، يعني ما عندناش بقى الصلاة الفلانية وتتوه وتعمل تسوه وتخبي طيب ما فيش طواف الصحن الا المعتمر، ماشي سهلة جدا، اخلع ثيابك والبس ازارك وردائك وانزل لبيك اللهم لبيك، ايه الاشكالية؟ انت عايزين معتمر؟ انت هتدخله قلبه؟ انت عايزين واحد لابس ازار وردائك؟ اتفضل. الشغل اللي هو مهما بقى تعمل ده وتلاقي ناس قاعدة فين؟ معتمرة، كل يوم محتمل لابس إزاره ورداءه ويدخل الصحن، فيش فايدة. لأن فيها الأجهزة مش هتضبط مثل هذه أبدا. هتعمل إيه يعني؟ هيحط مثلا علامة في إزار ورداء المعتمر تختلف عن إزار ورداء؟ خلاص، في أشياء تبقى بينك وبين الله، لو على رأسك دولة لا يمكن تتحكم فيه. فالشاهد ان كل هذا راجع لماذا يا اخوان؟ ترتيب تنظيم قامت دول وصارت دول وغير ذلك من هذه الاشياء. احنا اولى بهذا ونحن في سيرنا الى الله سبحانه وتعالى ان نغتنم كل وقت من اوقات حياتنا، ان نغتنمه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى باعلى الطاعات دون تزاحم ودون فوات طاعة من الطاعات، لان القلب يحتاج الى كل طاعة، طاعة بدنية، طاعة قلبية، طاعة مالية، طاعة الذبح. يعني ليه الإنسان يا أخواني، صحيح والله العظيم إحنا مقصرون، ليه الإنسان ما يكونش له دجاجة يذبحه بيدي يا أخواني شهريا يتصدق بها؟ عبادة الذبح فيها سر غير عبادة الصدقة، يعني أن تصدق بقيمة الدجاجة ده طاعة، أن تذبح الدجاجة أنت لتصدق بها ده طاعة. ولهذا العلماء يقولون أن يقوم على ذبح الهدي بيده أفضل من أن يوكل. احنا فعلا كده يا اخوان، احنا فعلا ما نشعر واحنا بنحج، ما نشعر باثر الهادي، لا بناكل منه ولا بنذبحه، خلاص بتروح انت البنك او الجهه المسؤوله، خد 400 ريال الحمد لله كده خلصت الهادي. شوف يا اخوان البعد، طب فين بعده على القلب؟ فين بعده على الطاعه؟ وانت بتذبحه وتشتريه ثم تستثمن لا انا عايز ده، بس ده يفرق 50 ريال، مش مشكلة بس أكتر. أي يبقى أنت هنا تعبدت بالاختيار، وبعدين بالذبح لو سر على القلب عجيب جدا، ثم بتوزيعه والأكل منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده كم؟ ما زاد على 60 بدنة، تخيل. ليه؟ لأن لهذا أثر، لو لم يكن فيه فارق في الطاعة ما قام النبي يذبح بيده صلى الله عليه وسلم أكثر من 60، بل نحر يحتاج إلى قوة أكثر من 60، والنبي صلى الله عليه وسلم ينحر، لأن ذلك لو وضع القلب. فالإنسان ينظر إلى هذه الطاعات، وكلنا مقصر الحقيقة، كلنا مقصر. دجاجة أنا أذبح دجاجة فضلا عن خروف أو كمش أو كذا، دجاجة أذبحها، بس هذه ذبيحتك الشهرية تتصدق بها في سبيل الله، ذبيحتك الشهرية هذه تصدق في سبيل الله. مثل ما نضع صندوق في البيت، يلا خلونا من الآن نطبق هذا، نضع صندوق في البيت، صندوق النفقات، نمرن أنفسنا وأولادنا على الصدقة. ده صندوق الصدقة اللي هو الشهري، الشهري بمعنى حصيلة الشهر نخرجها في سبيل الله. مش مشكلة نخرج 50 جنيه في الشهر، ده نصف جنيه وده جنيه وده وضع كذا وده وضع كذا، بحيث يكون عندنا صندوق شهري، صندوق شهري في الطاعات. يبقى بيتنا فيه صدقة، بيتنا يكون فيه ماذا؟ فيه صدقة في سبيل الله. يتمر ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده. لما تموت قال هذا صندوق صنعه أبي. نعم، الصبورة مش هنسمى بقى حكمة يوم، حديث اليوم، آية اليوم، قول السلف، من أقوال السلف، ليه ما تكونش عندنا 24 ساعة وإحنا نراها أمامنا؟ هذه من باب التعليم، يختلف حكمها عن تعليق الآيات وتزيين الجذور بها، هذه للتعليم ما في مشكلة. حرام أنك تكتب آية وتشرحها لأولادك، هذه ما في إشكال، ما تدخل في حكم التعليق. عشان نسد عليكم الباب في هذا، ما تدخل في حكم التعليق، ما احنا قلنا اتكلم كتير عشان ما فهذه ما تدخل، دي تعليم مش تعليق لأجل التعليق، إنما دي تعليم زي الصبورة هشرح لكم على الآن آيات وأحاديث، هذه حكم تعليم، نعلم أبنائنا ونعلم أولادنا نعلم كذا، هذه تكون موجود درس في هذا. لو رتبنا هذه الأشياء، درس الأسبوعي في البيت، الفائدة على الصبورة، صندوق النفقة، كل هذه أشياء الحقيقة هتكلفنا إيه؟ يعني هي تحتاج إلى جهد في الأول حتى تصبح ماذا يا إخوان؟ منهجا يسير عليه البيت. لو مت أنت بقي بيتك على هذا، إن لم يكن هذا البيت المعروف في السماء فبيت من؟ إن لم يكن هذا البيت الذي تدعو له الملائكة حملة العرش فبيت من؟ إن لم يكن هذا البيت الذي تبكيه السماوات والأرض إذا مات أفراده فبيت من؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنه لم يكن لهم طاعات، أما البيت الذي له طاعات. وبالتالي يحصل أثر عظيم. فكل هذا نعود به إلى المبادرة للخيرات، وكيف الاغتنام لهذه الأمور كلها إذا وضعت في قالب الترتيب زمنا مكانا صفة وكذا، إذا وضعت في جانب الترتيب استرحنا. لكننا الحقيقة أنا عن نفسي يعني قد تكونون أنشط مني، عندنا الإهمال، عندنا الإهمال وعندنا غفلة وعندنا التقصير، عندنا التقصير. أنا يا أخواني بروح بشتغل بألفين جنيه في الشهر يا أخواني، كل يوم 12 ساعة ولا 10 ساعات خلاف 20 يوم في 25 يوم عند الأجازات، احسب 10 في 20 بمتين ساعة، بأكثر متين ساعة، ألفين ثلاثة أكثر متين ساعة، متين ساعة شهريا، متين ساعة شهريا. لكن في ترتيب طاعتك كم ساعة شهريا؟ كم ساعة شهريا؟ دي أغلى من الألفين ريال. وبعدين أنت مش هتعملهم على طول، يعني أنت ما تضع هذا المنهج بتستريح بعد ذلك، بيبقى منهج بيت، منهج بيت، منهج حياة، حياتك وحياة أولادك وحياة زوجتك يكون هذا منهجا قائما. نعم، أخبرني بعض إخواننا، كان أحد الإخوة أظن حبشي، كان إمام مسجد حبشيا في الرياض، ده متزوج يا ثلاث نسوة يا أربعة، الرجل ده حافظ القرآن مثل اسمه، مثل اسمه. كان في مكان هناك سمى بالمنفوحة، ده أصل الرياض يعني. ده ترتيب حياته كالآتي، ترتيب حياته كالآتي: يأتي الزوجة في ليلتها، عنده 10 أجزاء يقرأه، ده البداية، بيختم كل 3 أيام. عند هذه 10 أجزاء، عند هذا لازم يخلص 10 أجزاء. ده منهج فصل، ده سهل جدا. انت تقول بقى كيف وزي، هو ده كده خلاص. ده دائما الرجل هذا مات، كان عنده حوالي 24 ولد منهم وبنت وزوج كده يعني. الرجل ده مات، كان رجع من عمره، مات هو ويعني جوا 3-4 من البيت كده، هو ما ادري مين معه من اولادي او زوجتي او اولاد اولادي اللي مات معاه. المهم كان 3-4 في مره واحده كده، حادث يعني على الطريق. فالاخ ده كان عارفه جدا، فبيقول اخذت زوجتي وذهبنا للتعزية بعد 2-3 كده. هذا الرجل بيته حلقات قرآن، الأمهات الحافظات الحافظون مع كذا مع كذا مع الأولاد. فبيقول زوجته راح تعزي النساء يعني في بيته، لا حلقات القرآن زي ما هي، حلقات القرآن. الأم دي قاعدة مع كذا، الزوجة دي قاعدة مع كذا، البنت دي قاعدة مع كذا، حلقات القرآن كما هي، زي ما هي حلقات القرآن. ده راجع ليه؟ إلى أنه وضع منهج، المنهج صار منهج حياة ما يستغنى عنه، ما يستغنى عنه. فهذا الأمر يعود إلى مثل هذا الترتيب. إنما ممكن الإنسان لو غفل عن هذا سبحان الله تمر حياته ولا يكون في أثر، أثر أثر في أولادك. إذا أنت مت إيه؟ مات من كان ينفق علينا، بس هو هذا اللي يقال، مات من كان ينفق، لكن مات من كان يعلمنا، مات من كان دابونا كان كل يوم كذا، دابونا كان بيعمل كذا، دابونا كان بيسوي كذا. نعم، فالله المستعان. فالإنسان ينبغي،
قال: فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات، كلما ذكر له شيء من الخير بادر إليه.
أما كن شيخ العثيمين، شوف تخيل ماذا تكون حياة رجل، رجل لما يدعو أناسا للغداء فتأخرون 5 دقائق، دقائق، إذا بالشيخ يخرج على الباب، جاء الأضياف متأخرين دقائق، السلام عليكم وعليكم السلام، تفضلوا الغداء جاهز، أنا بس مرتض بها. يعلمهم خلاص، انت جايبه، انما احنا عندنا مش مشكله ما. 2-3 هي راح راح اصلا. لحسن نروح حد يقلد بقى يعمل ايه، 5 دقائق تفضل، وهو نفسه مضيع ايه يومه. مش هتقبل منك، مش هتقبل منك، ما شاء الله ما هتقبل منك متى. لكن الشروحات اللي طلع العثيمين والدروس على العثيمين هتكون من ماذا؟ ما هو من هذا الاغتنام. لكن انت يبقى تسيب كله وتستدعي وتدعو اخ تاخر ربع ساعه، انا اتفضل الغداء موجود، وانا انت مين؟ تعالى 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 تعالى، انت مين انت؟ تعالى جت على هذه يعني؟ نحن لسه. نعم، الله المستعان. اي نعم. اقرأ في الميكروفون، اقرأ الميكروفون. هو بالنسبة لنا احنا مش محتاجين منك ميكروفون، بس الإخوة اللي بتاعه ما شاء الله.
قال ابن القيم: وقال بعضهم ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته.
من الفقير؟ هناك مصطلح يعني العابد والزاهد. نعم.
قلت يشير إلى تعلق همته.
وينبغي الفقير،
ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قلت يشير الى
طبعا تعلق. مستحيل تبقى همته خطوته،
همته
خطوته طبعا مستحيل. احنا عايزين بقى ننصب ونرفع، ايهما بقى اللي نرفع وايهما نصب؟
ينبغي للفقير الا تسبق همته خطوته، خطوته همته وخطوته.
انه اللي هتسبق، ينبغي الا تسبق ايه، الخطوة الهمة ولا الهمة الخطوة؟
ألا تسبق همته خطوة،
يعني ألا تسبق إيه؟ همته خطوته ولا همته خطوته؟
ألا تسبق همته،
يعني في الفقير السالك إلى الله عز وجل أنه لا تسبق
ألا تسبق همته لا يتعدى الوقت، يعني الوقت بتاعه يكون محدد على قدر الهمة. هو ده يريد يقرره ابن القيم يعني.
طب اقرأ أكمل.
قلت يشير إلى تعلق همته بواجب وقته وأنه لا تتخطى.
انتبهوا يا أخواني انتبهوا، شوف بواجب وقت اللي احنا قلنا الوقت بواجب وقته، وظيفة الوقت، وظيفة الوقت، لأن إذا فاتت لا تعود إلى آخر الزمان، وظيفة الوقت. نعم.
وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصة
يبقى همته خطوته. نعم.
وأيضا يشير إلى
قصة آية تاني قال ابن القيم،
ويشير إلى تعلق همته
أيوة
بواجب همته وقته،
بواجب وقته.
وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت.
تمام. واجب الوقت. نعم.
واجب الوقت قبل إكماله.
تمام.
وأيضا يشير إلى قصر أمله.
نعم.
وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات.
تمام تمام. يعني إذن يحدد عمله، ففريضة الوقت يملأ فريضة الوقت ب أو يملأ الوقت بفريضته، فيحبر هذا الوقت بهذه الفضيلة ولا يتجاوز ولا يوزع همته على أوقات فتضعف عن القيام بما يلزمها في هذا الوقت المحدد. يعني هو الاغتنام كما قل، الاغتنام انظر إلى الزمان إلى المكان إلى كذا إلى كذا. نعم نعم. ماله نعم.
ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه نادى النجار نجارا من النجارين، ناداه مرة قال له أريد أن تقلب باب المكتبة بدلا من أن يفتح على الجهة اليمين تجعله يفتح على الجهة الشمال. نظر إليه النجار ما السر؟ قال يا شيخ يمين أو شمال ما المشكلة؟ قال لو تستطيع. قال طبعا أستطيع لكن قل لي ما السبب؟ قال أنا وضعت مكتبي هنا فإذا كان الباب يفتح هكذا سأضطر أن أمشي 5 خطوات زائدة لما أصل إلى المكتب، فأنا أخرج من المكتب 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد أخرج مشوارا لأغراض البيت أو لمحاضرة أو كذا، فهذه 7 مرات كل مرة بين ذهاب وإياب، هذه حوالي 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة ضاعت مني. في الأسبوع كم سيضيع؟ في الشهر كم سيضيع؟ لكن إذا فعلنا هكذا تكون رجل في الباب ورجل على المكتب فلا أضيع وقتي.
الله أكبر. الله أكبر. وهذا يعني لا تظنوه من المبالغات يا أخوان، هذا ليس مبالغات، بالنسبة لنا نعتبره مبالغات، أما بالنسبة لهؤلاء يعتبرون ذلك أساسات. هذه أساسات فعلا. الذي قال لما أراد أحد أن يحدثه قال أمسك الشمس أمسك الشمس، الذي بقي 20 أو 30 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء، الذي يطحن الخبز طحنا ويستفه ويسأل ما الفرق لما فيوضح الفرق بين أن يأكله هكذا وأن يأكله على حالته. يبقى إذن هذه مسائل موجودة عند العلماء والسلف، وبهذا بلغوا. ما هو متى كان الشيخ يصنف؟ طيب الشيخ الألباني 10,000 يا أخواني، صحح الألباني، حسن الألباني، قال الألباني كذا، وتتبع طرق. يعني شوف نتاج الألباني، هو ده طبيعي جدا. لو لم تقرأ عن حياة الألباني الخاصة اعلم أن هي يتعين أن تكون هكذا، وإلا من أين ظهر النتاج؟ والألباني الألباني ولا جهاز كمبيوتر، الألباني ولا مكتب تحقيق. شوفوا الألباني ما عنده جهاز كمبيوتر، الألباني ما عنده مكتب تحقيق خلصوا المشروع ويحطوا اسمه عليه. الألباني نفس مع كل حرف. اقرأ الألباني رحمة الله عليه نفس نفس. كلمة دي ليه؟ والقول هنا في هذا فلان مبنى على ايه؟ ما في لا مكتب والشيخ يضع اسمه ويبقى مشروع الشيخ الألباني في كذا، مشروع الشيخ الألباني في كذا. لا، الشيخ الألباني عمل بلا جهاز وبلا مكتب تحقيق، ده فضل الله عليه، ثم جهده في كل حرف وضعه، ده جهده كل حرف. الشيخ الألباني ما عنده حرف يضعه هكذا، أصاب أو أخطأ، لكن عنده دين يتبعه، عنده أثر يقتدي به. تخالف حتى المسائل اللي هي صيام السبت ولا تحريم الذهب المحلق ولا كل هذه، اقرأ نفس نفس، ليس نفسا بدعيا، نفس سنة، نفس أثر، نفس اتباع. نتيجة أصاب أو أخطأ عند جميع علماء الدنيا، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، لكن ما في تقليد، ما في كلمة غير مبحوثة، ما في كلام يخرج هكذا بدون ضوابط. لا، الشيخ الألباني كلمته مسؤولة، كتابته مسؤولة، تصنيفه مسؤول، نظره مسؤول. فمن أين يأتي بهذا كله فعلا إلا بضبط هذه الأمور؟ وهذا شيء، وهذا شيء. وأن تعايش الشيخ لو كنت عايشته شيء آخر، لأن من يعايش في أشياء لا تكتب ولا تأتي بها الكتب. وللأسف قد يوجد بعض من يخالط هؤلاء العلماء عن قرب، لكن ما عنده اغتنام الفوائد. وإلا حياة العالم من هؤلاء العلماء تستطيع أنك تجعلها شجرة فوائد، شجرة فوائد، بس من اللي يغتنم ومن اللي ينقل؟ هذا ينقل طرف، هذا ينقل طرف، هذا ينقل طرف، لكن في أشياء سبحان الله لا تنقل إلا بمخالطة، لا تنقل إلا بمعاينة. نعم.
قال: فالإنسان ينبغي له أن يسارع في الخيرات، كلما ذكر له شيء من الخير بادر إليه، فمن ذلك الصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعة إليها، لأن الإنسان لا يدري، فربما يتوانى في الشيء ولا يقدر عليه بعد ذلك، إما بموت أو بمرض أو مرض أو فوات أو غير ذلك.
صحيح،
أو غير هذا.
قد يحول بينك وبين هذا الأمر موت، قد يحول بينك وبين هذا مرض، شيء اغتنم خمسا قبل خمس، ومن ذلك فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، وهكذا اغتنم. الإنسان ما يدري ما طرأ له، ولهذا ارسم حياتك على يوم، يوم واحد بل ساعة واحدة، ارسم حياتك على هذا. ماذا تحب أن تملأ هذه ساعة؟ هذه آخر ساعة في حياتك، هذا آخر يوم في حياتك. شوف، هذا من الأمور أيضا العظيمة جدا يا إخوان، من الأمور التي تعين على الانتفاع. ماذا؟ ألا تكون طويلة الأمل. أنا مثلا كطالب علم مع إخواني، قد يكون هذا آخر درس، ما الذي أحب أن أتركه لإخواني من بصمة تنفعهم؟ طيب، صار يومين، صار ثلاثة، صار أسبوع، كل يوم يا أخوان الإنسان يضع منهجا، لو مات عليه يبقى ما ترك شيئا بحسب جهدي وحسب مستطاع. عندك تفسير، عندك فقه، عندك حديث في سائر العلوم، عندك ركز على تربية، ركز على منهج، احضر كذا، اعمل كذا، سوي كذا، اغتنم حياتك كيف، كل هذه الأشياء بحيث إذا مت ما نقصك شيء قدر المستطاع. هكذا ينبغي أن تكون أنت كطالب، نفس المسألة، ابن حياتك على هذا الأمر. لو مت على هذا آخر يوم في حياتك، في شيء تندم أنك لم تأتي به؟ من علمائنا أخواني سبحان الله من فات منهم أشياء، من علمائنا الكبار من فات منهم أشياء، لو كان رتبت حياته على سنة على شهر كنا وجدنا هذا. يعني مشاريع التفسير اللي ما تمت عند جهابذة التفسير شروحات عظيمة، كتب، فنون ما فتحت مع قدرتهم على ذلك. أكيد ممكن يكون هذه مراحل مثلا أخرى، ثم حال بينه وبينه الموت وكذا، أو المرض. يعني سبحان الله، شيخنا الشيخ الأطرم من الله يرحمه رحمة واسعة، فجأة خلاص مريضا صار ما تذكر أي شيء جديد، القديم معه، الجديد ما في خلاص، وقف التدريس سنوات. الشيخ يمكن 5 سنوات فقط ما يدرس، ما يقرأ عليه، حتى لا يشعرون بشيء، إلا أحد إخواننا الطلبة كان يقرأ عليه في شرح السنة البغوي فقط، بحيث أنه إيه ما يشعر بشيء، لكن أي شيء ماضي ما أجلس معه مثلا يمكن 2 أو 3 في المجلس نفسه، متى وصلت، كيف حالك، كذا بس، وأقول مثلا، ويعود 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 وهكذا. فالإنسان ما يدري ماذا يطرأ له. نعم.
قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة.
صحيح، نعم.
فقد يعرض
له شيء. وعلى هذا القس ليس الحج فقط، على هذا القس إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض. ها؟ إذا أراد إيه؟ أي بقى شيء، إذا أراد التعلم، إذا أراد كذا، إذا أراد كذا، إذا تحجل. أنت شاب تتعبد بالولد الصالح والزواج، تحجل، لا تسوف، تقول مثلا بعد 10 سنوات أفعل كذا، إن جاءتك الفرصة، أبوك يقول تعالى أزوجك، يلا جزاك الله خير. أحد الإخوة عندي بنت تزوج، والله صنع ما عندي إمكانات، توكل على الله واستعين الله عز وجل. إذا كان عندك إمكانات يعني تبدأ بها إن شاء الله، ما كل واحد بدأ غنيا، أخي بيعطيك بنته، فكر على الله ونساعد، ويا الله لأراد رجلا صالحا وأراد أن يختار لابنته أعلى المهور الرجل الصالح، لا 200 جرام ذهب ولا 10 غرف ولا ما أدري، اختار لبنته الرجل الصالح أغلى المهور، أغلى المهور، وأنا معك يا ابني، يلا توكل على الله ونساعد مع بعض وهكذا. شيء طيب، اغتنم. أنا ما زوج ابنتي الآن رجل صالح قبل ما موت 18 سنة، بدل ما أنتظر 22 23 24 قد أموت، أنا ما زوجها، أنا أفضل أزوج ابني أفضل. اغتنم الخيارات، اغتنمها، سابق إلى الخيارات واغتنم الفرص، ما تدري ماذا يطرأ. نعم. يعني المهم يا أخوان الإنسان يعيش حياتك كأنها لحظة واحدة، كأنها لحظات معدودات. ماذا تحب أن تلقى الله عز وجل عليه من عمل؟ نعم.
قال:
من هنا اربط خيوط كل الفضائل، يعني ممكن نكتبها قاعدة، مما ينبغي أن يكون منهجا للإنسان في حياتي العلمية والتعبدية والعملية. أن يربط جميع خيوط الأعمال، فيمسك بطرف خيط كل عمل، ويضرب فيه بسهم، قل ذلك أو كثر، قل ذلك أو كثر. فإن وجد نشاطا أو ميلا في باب من الأعمال أكثر من غيره، فليتعمد فليغتنم ذلك بقدر زائد فإنه الباب الذي أحب الله أن يستعمله فيه. لأن يا إخوان ما كل الأبواب سوف تتكافأ، لكن ألملم جميع أطراف الأعمال، جميع أطراف الأعمال تكون خيوطة في يدي، وآتي بسهم هنا أضرب بسهم هنا، لكن إذا وجدت إقبالا في باب وانشراح صدر وقدر زائد من التعلق فاغتنم ذلك، فإنه الباب الذي أحب الله أن تموت عليه. وإذا أحب الله عز وجل عبده استعمله في ماذا؟ في عمل صالح يوفقه إليه حتى يموت عليه. فبعض الناس قد يفتح له هذا الباب، بعض الناس يفتح له هذا الباب، بعض الناس يفتح له هذا الباب. اغتنم الباب الذي فتح لك ولا تضيعه. فيكون عندنا يا أخواني جميع أطراف الأعمال عندنا في إذن، ونضرب بسهم في كل شيء بقى، صيام، قيام، تلاوة قرآن، قضاء مصالح، أي شيء. نعم.
قال نعم. خضيار.
نعم. طبعا بغض النظر عن الفعل فإنه مخالف للشرع. نعم.
قال فقد يعرض له شيء يمنعه من الفعل فسارع إلى الخير ولا تتوانى. ثم ذكر المؤلف قول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات.
نعم نقف. نعم. نعم. تصاب بالعين الحسد يعني؟ لماذا؟ ايه مش هتقرأ انت وانت ماسك المصحف؟ لا تقرأ في نفسك، اذا كنت حافظ تقرأ، يبقى ده وقت القراءة من غيب غيبا او التسبيح او اول اخير. لكن ده تقرأ وانت تمسك كتاب وانت ماشي في الطريق، هذا قد يصعب الان. نعم. هذه مسألة احنا نبهنا إليها، هذا عدم الأمانة، عدم الأمانة سواء من الشيخ أو من الطلاب. وهو أن الإنسان إذا فتح له باب عظم جدا وزهد الآخرين في سواه. فمثلا شيخ جيد في الحديث جدا ولكنه ضعيف في اللغة وضعيف في الأصول، فإذا به ماذا؟ بدلا من أن يقول اذهبوا إلى شيخ في اللغة واذهبوا إلى شيخ في الأصول، يقول هذا علم اللغة يعني سمرته قليلة وسمرته ضعيفة، لأن اللحن ليس لا هو بدعة ولا هو. وبعض الناس يقضي، أجيب السلبيات، بعض الناس يقضي وقت في اللغة وتلقاه يقول الكوفيون لهم في هذه الكلمة مثلا كم وجها والبصريون فكذا، نزاعات ماتت في بطون الكتب، ولا ينبغي أن نشغل بهذا. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأقوى، فيزهد في هذا. الأصول ما هي إلا قوالب وضعها المتكلمون أكثرها ويزاهد في هذا الباب. هذه ليس من الأمانة، هذه من الخيانة. فإن طالب العلم لا يستغنى عن علم أبدا، لكن رتب له ما في مشكلة. إن لم يكن عندك علم في هذا الباب أحل على عالمه، أو أن نفس المسألة تكون في الطالب الذي يريد أن يعظم ما هو عليه. إذا كان في القراءات، أهم شيء القراءات والقراءات 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 وكذا، ويجهد في حضور الدروس من فقه، من تفسير، من عقيدة، من إلى آخره، طالما يتقن هذا الباب فهو بابه. هذا من الخيانة ومن عدم النصيحة. وكم من طلاب سبحان الله تكون لهم الهمم العالية فتصرف بسبب عدم أمانة الشيخ، لأنه لم يوظف إمكانات الطالب وطاقة الطالب فيما ينفعه، إنما وظفه فيما يحسنه هو، فيما يحسنه. وهذا تجد كثيرا وتتبع كثير من الناس المتصدرين، تجد ماذا؟ تزهيد في أبواب دون أبواب، زيد تزيد في الجرح والتعديل دون كذا، لأنه لا يقدر أن يقوم بجرح والتعديل أصلا. هو ما يقدر أن يقول فلان مبتدع فلان سني، لأن هذا سيصرف وجوه الناس عنه فيعادي، أو يعادي مثلا علم قراءات. إيش علم قراءات هذا؟ إحنا الآن تقرأ في الصلاة بماذا؟ بحفظ. خلاص لا تضيع وقتك في هذا، بدل من أن يرتب يقول لها علم مهم، لكن قدم عليه علم الحلال وعلم الحرام وعلم الاعتقاد وعلم كذا. خذ بطرف، إذا وجدت شيخا اغتنمه في القراءات، يعني يرتب له. فهذه من الأمور العظيمة جدا ومن الخلل الكبير الذي قد يقع من نصح الشيخ للطالب أو من نصح الطالب لأخيه أو من نصح الطالب لأخيه، وهذا غلط. العلوم كلها يحتاج إليها الإنسان، لكن فيها ترتيب، فيها أولويات. نعم نعم عتاب، العتاب إرهاق، ده إرهاق. العتاب ده لإخوانك كده إرهاق. صح، بعاتبك عشان بحبك مرة، إنما بعاتبك كل ما قبلك، يعني بعاتبك عشان بحبك مرة حصل، فحتى لا تنقطع الأواصر بيننا. لكن عتاب في التليفون، عتاب في اللقاء، عتاب في كذا، ما جاتليش في ابني، ما جاتليش في بنتي، ما جاتليش وانا ببني، ما جاتليش وانا بعمل، ما جاتليش وانا كذا، ده ما سألتش، ده انت بقالك كذا، هذا ممل ممل ممل. لكن اذا كان العتاب بمعنى تصفية امور واحسان ظن في بعض مواضع، في بعض مواقف، اعاتبك لتخلفك عن خيرات، فينك يا احمد مشوكش في الدروس، فينك انت من زمان وكذا وكذا، لا تيجي وتعمل سوي، وعاتبك على ما ينفعك، هذه نصيحة وتنشيط، هذه ما تدخل في هذا الأمر. لكن نقصد بالعتاب والملامة الإرهاق الذي يكون بين الإخوان والخلان والأصحاب والأحباب، ما شيء أمل للنفس من هذا، لا الشدة وترك يعني اللين والرفق، ولا كثرة العتاب والمؤاخذة، ولا الغضب السريع، ولا الشخصية التي إن حصل مني كلمة تحتاجني جمع له 10 من الإخوة عشان نصلحه. دي شخصيات يا أحمد مملة، شخصيات في الصحبة مملة مملة. ليه؟ هذا من سوء العشرة، من سوء العشرة. يعني إن الإنسان مثلا سبحان الله، لكن الإنسان يكون واسع مرن مرن، حتى لو أنك كنت تحسن لشخص وقصر معك في شيء أو ساء، ما تعاتبه، ما تقول أنا أبدا، هذه مشكلة. حتى لو مع زوجتك وأنت تتكلم عن قريب لك أو غير ذلك، راعي الجانب اللي عليك. يعني مثلا قد تعطي إنسان من أرحامك وتود وكذا وكذا، ومرة حصل لك مثلا ظروف مادية وأثرت مثلا شهر ولا شهرين، قد يقول فلان مثلا من من تصله ده فلان تغير وما تغير وكذا، يعني يعاتب. انت الواجب عليك ايه؟ ماذا يجب عليك؟ يعني انت تعطي احد من ارحامك، تتعاهدوا بكذا، ثم حصل ظروف مادية او شيء وحصل تقصير شهر اثنين وهو يعاتب على هذا، سيأتيك شيطانك يقول ايه؟ يعاتب، يعني هذا كذا وكذا وكذا وانا ما ليس واجب علي ان انفق عليه او اراعي في حاله، فلما هذا يدل على لؤمي وهذا يدل على كذا، لكن يقول اسال الله ان يفتح علي، فعلا هو حقهم علي كثير، وده كله عشام وده كله يعني طمع في كذا، فحقهم علي، اسال الله عز وجل ان يفتح علي حتى اصل من كنت اصل. شوف النقل هذه الثانيه، ولا تتصل بلغني انك قلت لفلان قلت كذا، مين قلت لمين؟ وطبعا اسقط في هذا، قلت لمين؟ لا ما تسالنيش، يبقى هي يبقى هو، ودربكت الدنيا كلها في بعضها، ما يصلح هذا. قلل من هذه الامور، وانظر انت الى معاني العبوديه الاخرى. انا ما رحم، اما اختي تلومني، اما اخويا يلومني ان انا ما بدلوش، ما هو حقه برضه، ما هو حشم برضه، انت خدها من هذا الجانب، ما هو حشم فعلا، يعني هو ليه ما جابليش؟ ليه بيدخل على مثلا عليه بيت فضي؟ ما هو صحيح فعلا انا ادخل ليه على اخوي بيت فضي؟ اي حاجه بتؤلف قلب، ما رايش البعد اللي هو الاخر، اروح ايه هذا البعد؟ انت ما تكون بين اخوانك واخواتك وابوك مات، قم في اخوانك واخواتك مثل ما كان يقوم ابوك، واخد بالك؟ هو الاب بيزعل من ابنه عشان عايز منه؟ ابدا، لان ده نفقه واجب عليه. انت كذلك مع ارحامك، مع اخوانك، مع جيرانك، انت حملت، انت سويت، والله معلش انا والله اسف، والله ما كنت اقصد، احنا بس كان عندنا مثلا صنايع وبدق شويه او كان، واذا استطعت ان تستاذن قبل ذلك فاستاذن، انما بتقولش طب ما هو السنه اللي فاتت كان بدات، يعني هو نسى ان كان بيعمل، نسى ان كان بيسوي، ونسى انسى انت، انسى انت هذه المشاكل، يعني ما تخليش كل واحد عامل مذكره لاخيه زي ما عملت معايا السنه الفلانيه اعمل معاك السنه دي، يا اخي اترك هذا. فما شيء يعني اشد في الصحبه من الكلفه، هذا تكلف ممقوت، هذا ممقوت، خير للانسان الا يعرف صاحبا من هذا، اولى، ده معرفته تعب، معرفته صعبه، معرفته كلفه. انما الاخ السلس اللي سبحان الله ما تقفش معاه في كذا، ويمكن عندك ظروف ويقابلك كانك انت كنت معاه، والله عارف دعواتك الصالحه جزاك الله خير، ما تنساوش بس من دعواتك، ما تنساوش من كذا وكذا جزاك الله خير، والله عارف ما تاثر ابدا جزاك الله خير، يا اخي ما تقولش حاجه يا اخي انا بعد، لا شيء طيب، شيء طيب، شيء جميل. ففي امور تروحها في الصحبه، هي صحبة ايه يا اخوانا؟ يا صحبة انت بتصحب تعايش اناسا لمصالح وخلاص، ان كان لك عنده مصلحة كذا ما عندك مصلحة، ما لا، الصحبة لها حقوقها ولها، ولهذا احنا ايضا اللي احنا بنأخذه من حقوق الاخوة الحقيقة، والله يعني نسأل الله الا يعاملنا بتقصيرنا، احنا بناخذ يا اخواني بسطحية، احنا بناخذ اشياء عمومات، اذا ما الاخوة الحقيقية، الصحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية، هذه احنا مقصرون فيها لا شك، احنا مقصرون فيها مقصر، وهذه تظهر عند ايه؟ عند محكات، اخوك يغضبك، اخوك يقصر معك، اخوك كذا، ها ماذا بقى ستلقى، ستقابل تقصيره وجفاءه او كذا، هنا يظهر المعدن فعلا، انما اعطيك وتعطيني ونتبادل كذا، دعك من هذا، هذا امر ما يظهر عمق العلاقة. إنما تعاتبه على تقصير في دينه هو أو في دنياه أو شيء نصيحة له هو، ما في إشكالية، إنما احنا بنقصد النوع اللي ما في خير في ولا في فائدة. نعم، وده موجود بكثرة، موجود بك، أختك زعلت منك ليه؟ لأن ابنها أصلا نجح في الثانوية العامة وما جبت زوجتك وجيت، يا الله نقعد بقى لغايه ما يتخرج من الكليه نصالحها، 4 سنين كليه نصالحها، مرت الثانويه العامه ده ما رضتش. اما هي اصل انت ماشي ورا زوجتك اصلا، ما انا عارفها، بس هي اصلا اصلها مره يا هو يعني واجب اللي بينجح في الثانويه العامه لازم اجيله القسم على ده في الثانويه العامه، ده ما جاليش وانا مريض، ده ما سالش عني كذا، ده ما وقفش مع ابني سافر السعوديه حتى ما استقبلوش، ما يبيتوش عنده كذا، ما يوقفش معاه لما يشوف له عمل، ما يعملش يا الله. وقد يصل الامر الى انه ما هو اكثر من ذلك يعني. فهذه امور ممله في الصحبه، لكن اصفح واعفو وتسامح، وكل انسان صاحب لين وعفو. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ أد للناس ما تحب ان يؤديه الناس اليك. نعم.
احسن الله اليكم شيخنا. هذا اخ يسال يقول: ما الافضل عند التزاحم في المذاكره؟ هل يذاكر الكتب التي تدرس يوميا ام يذاكر كتب جديده غير كتب الدروس اليوميه؟
الافضل ترجع الى شيخك، هو ينظر حاجتك وينظر ماذا انت عليه. نعم.